أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام فيما إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، هل يوجب تخصيص ذلك العام بذلك الضمير أو لا؟ وقلنا أن المسألة فيها أقوال ثلاث: قول بالاحتفاظ بظهور العام في العموم، أي التمسك بالعام حينئذ بأصالة العموم. القول الثاني هو الالتزام بالتخصيص، لأن الضمير صالحا لكونه قرين على التخصيص. والقول الثالث هو التوقف لتصادم أصالة الظهور في العموم مع أصالة عدم الاستخدام، فحينئذ لا بد من القول بالتوقف. قال قدس سره: والتحقيق أن يقال أنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه، أو التصرف في ناحية الضمير بأحد نحوين وكلاهما مجاز، إما على أساس الاستخدام وإما إرجاعه إلى تمام الموضوع بعنوانه العام مع التوسعة في الإسناد. فأقول أن الآية المباركة التي هي المثال الذي اشتق منه هذه المسألة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يدور الأمر فيها بين التصرف في العام والالتزام بالتخصيص بأن نرفع اليد عن أصالة العموم بعد أن كان ظاهرا فيه، أو التصرف في الخاص أي بالضمير ونرفع اليد عن مرجعه، وبالتالي هنا تصرفين، فأي التصرفين؟ إذ الظاهر في الأول أن العموم قد انعقد وأصالة الظهور ثابتة، فلو أردنا أن نرجع الضمير لازمه القول بالتخصيص فنرفع اليد عن أصالة العموم، وظاهر الضمير راجع إلى خصوص مرجعه، فلو أردنا أن نرفع اليد عن هذا الظهور أن نلتزم بالمجاز إما في الكلمة أو في الإسناد عند المصنف. وياك جيد. فعلى الأول أي على التصرف بظهور العام، ظاهر قوله المطلقات يتربصن، الظاهر منه أن موضوع التربص هي مطلق ماذا؟ المطلقة، بائنة كانت أو رجعية، أي عموم المطلقات يجب عليهن التربص. هذا ماذا؟ هذا موضوع شنو؟ الشطر الأول من الآية، وهو ظاهره العموم والشمول حينئذ ماذا؟ والشمول لكل مطلقة سواء كانت رجعية أو لم تكن، بأن كانت مال. فالمراد بالتخصيص حينئذ إذا أردنا أن نرفع اليد عن ظهور هذا العام، فكأنه ماذا أن نقول؟ أن نرجع الضمير بعد رجوع الضمير في قوله وبعولتهن أحق بردهن،
هذا الضمير في بعولتهن هذا إنما يرجع إلى المطلقات، وبما أن هذا الحكم وهو جواز الرد أو أحقية الرد ليس ثابتا لمطلق المطلقات بل لخصوص الرجعيات، فحينئذ لا بد وأن يكون مرجع الضمير ليس إلا المطلقات الرجعيات حينئذ. فكأنه لو أردنا أن نرفع اليد عن أصالة العموم والظهور كأنه من أول الأمر قال المولى زين والرجعيات يتربصن وبعولتهن أحق بردهن، هكذا يصير الآية. هذا هو القول بماذا؟ القول بالتخصيص برفع اليد عن أصالة الظهور زين أصالة الظهور رفع اليد عن أصالة العموم في أصالة العموم في العام، والالتزام بأن الضمير باق على ما هو عليه من المرجع فيه، مرجعه هو خصوص المطلقات الرجعيات، فحينئذ اليد إنما يتصرف في خصوص ظهور العموم، أما التصرف في الضمير فلا، بل الضمير باق على ما هو عليه. الضمير في قوله وبعولتهن أحق بردهن هذا يرجع إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص الرجعيات المطلقات الرجعيات. حينئذ حتى نحافظ على ظهور رجوع الضمير إلى مرجعه هو أن نقول لا بد من التخصيص، حتى نقول أن مرجع الضمير هو عين، أي الحكم الثابت لهذه الحصة هو عين مرجع، ومرجعه هو خصوص المطلقات الرجعيات. فإذن هناك محافظة في جانب الضمير، أي ظهور الضمير في كونه راجعا إلى مرجعه، بخلاف أصالة الظهور العام في العموم نرفع اليد عنها ونلتزم بالتخصيص حينئذ. وهذا هو مبنى القول ماذا؟ بالتخصيص حينئذ، أي أن الضمير يعد قرينة عرفية على تخصيص ذلك العام ورفع اليد عن حجية العام وظهوره في العام. واضح إن شاء الله؟ جيد. وأما على الثاني أي أن نحافظ على أصالة العموم، أي نحافظ على ظهور العموم في العام وحجيته، ولكن نرفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور الضمير في رجوعه إلى مرجعه. هذا هو الثاني، أن نحافظ على القضية الأولى أو على المقطع الأول ونرفع اليد حينئذ عن ماذا؟ لأنه إذا أردنا أن نحافظ على هذا الظهور فلا بد من التصرف في مرجع الضمير، لا بد من التصرف في الضمير بأحد نحوين لا ثالث لهما. وياي نتصرف ماذا بالضمير؟ ليه؟ أن ظاهر الضمير، شنو ظاهر الضمير؟ أن يتطابق مع مرجعه في التأنيث والتذكير. إذا كان الضمير مؤنثا فلا بد أن يكون مرجعه ماذا؟ مؤنث. إذا كان مذكرا لا بد أن يكون مرجعه ماذا؟ مذكر. كذلك لا بد من التطابق بين الضمير وبين المرجع في العموم والخصوص. لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون الضمير خاصا، ومرجعه ماذا؟ مرجعه عاما. فلا بد من التطابق حينئذ، هذا أصل البناء، وهذا ما يعبر عنه بأصالة عدم الاستخدام. فإذا أردنا أن نرفع اليد عن هذا الظهور والتطابق، فلا بد من أن نلتزم بأحد أمرين. الأمر الأول خلاف الظاهر طبعا، الأمر الأول أن يكون الضمير راجعا على نحو الاستخدام. شنو على نحو الاستخدام؟ عفوا، فهو في الحقيقة أن نرجع الضمير إلى غير مرجعه، بل إلى أمر آخر. شوية شوف أنه في قوله وبعولتهن، إهنان في الحقيقة مرجع بعولة، مرجع الأزواج من؟ المطلقات. فلا بد وأن يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الموضوع الذي أخذ ماذا في الجملة الأولى، وهي خصوص المطلقات. لكن لما كانت أحقية الرد إنما يثبت ماذا؟ إنما يثبت لخصوص حصة خاصة، وهي بعض أفراد ماذا؟ أفراد ذلك العام. فحينئذ نلتزم بأنه قد استعمل هذا الضمير وأريد غير معناه الراجع إليه، فإن هذا الضمير مقتضى الظهور أن يتطابق مع مرجعه في ماذا؟ في التأنيث والتذكير والعموم والخصوص. ولكن لأجل المحافظة على أصالة العموم وظهور العام فيه، أن نرفع اليد عن هذا الظهور ونقول بأن مرجع ماذا؟ أن مرجع هذا الضمير ليس إلى المطلقات حتى يخصصه، بل مرجعه إلى بعض أفراد المطلقات. فكأنما أصبح لدينا مرجعين، المرجع الظاهر فيه أولا قبل معارضته بأصالة العموم هو المطلقات، وياي والمطلقات حينئذ شامل للبائن والرجعية، ولكن باعتبار أن له حكم يختص بالرجعية، فحينئذ لا بد وأن نقول ماذا؟ أن نقول أن المطلقات الرجعيات هو موضوع ماذا؟ موضوع الضمير، وياي هذا هو كل مقتضاه، وهذا لازمه التخصيص. فلأجل المحافظة على أصالة العموم نلتزم نقول لا، المطلقات الذي هو يتربصنا حينئذ لا، مو هو المرجع الضمير. هذا بحسب الظاهر نعم مرجع الضمير، لكن نحن نخالف الظاهر بأن نرجعه على سبيل الاستخدام إلى غير مرجعه، وهو إلى خصوص الرجعيات. فحينئذ على القول الأول يكون موضوع التربص وموضوع أحقية الرد المن موضوعهما واحد، وهو المطلقات الرجعيات. موضوع هذا هو، يعني أن نحكم من الذي يجب عليه التربص على القول بالتخصيص، من الذي يجب عليه التربص؟ المطلقات الرجعيات. من الذي يجوز له حق الرد؟ المطلقات الرجعيات. فموضوعهما هو خصوص المطلقات. أما على هذا القول لا، في الحقيقة نتمسك بأصالة العموم، فحينئذ موضوع الحكم بالتربص مطلقا شامل للرجعيات والبائنات، أما موضوع أحقية الرد هو خصوص الرجعيات. فيختلف ماذا؟ يختلف موضوع الحكمين هنا. فلأجل ندفع أصالة عدم الاستخدام لأنها تعارض ماذا؟ تعارض أصالة العموم، نلتزم ماذا؟ نلتزم بالاستخدام، والاستخدام هو إرجاع الضمير، لأنه على خلاف لا بد من التطابق بين الضمير وبين مرجعه، هذا هو الظاهر، لا بد أن يكون على خلاف الظاهر، نلتزم بأحدهم إما بشنو؟ بالاستخدام، ونقول أنه صحيح مرجع الضمير هو المطلقات، وبما أنه لا يمكن أن يكون بائنات ورجعيات فلا بد أن يكون رجعيات، هذا صحيح لو لم تكن هنالك أصالة أن نلتزم بأصالة العموم، فحينئذ نقول بالاستخدام وإرجاع الضمير إلى بعض أفراد العام، فحينئذ يكون مجاز في الكلمة، أي استعمال اللاف في غير معناه الموضوع له، بمعنى أن الضمير لابد أن يكون ماذا؟ مرجعه، أن يكون الضمير راجعا إلى مرجعه بالحقيقة، ولكن هنا نلتزم على خلاف ماذا؟ على خلاف هذا الظهور واستعماله في هذا المورد، إما أن نلتزم بهذا أو نلتزم بأن الضمير أنه ماذا؟ أنه صحيح أن الضمير وهو بعولتهن راجع إلى مطلق ماذا؟ المطلقات، أي إلى مفهومه العام الشامل للبائنات والرجعيات، ولكن على سبيل تنزيل هذا العام منزلة ماذا؟ منزلة الخاص، تنزيل هذا المفهوم العام منزلة الرجعيات، وبالتالي يكون مجازا في الإسناد، كما في قولي جرى الميزاب، فإنه جرى الميزاب زين في الحقيقة هو إسناد ماذا؟ الجريان إلى ماذا؟ إلى من جهة المجاورة، إسناد الجريان لمن؟ إلى الميزاب باعتباره إما ظرفا للماء أو مجاورا له، فهو مجاز في الإسناد، إما أن نلتزم بهذا أو نلتزم بهذا، وحينئذ إذا كان الأمر كذلك فنتمسك بأصالة العموم حينئذ، وشنو؟ ونسقط ظهور رجوع الضمير إلى مرجعه، وبالتالي نلتزم بأن هنا حكمان، حكم بوجوب ماذا؟ بوجوب التربص على المطلقات مطلقا، بائنات أو رجعيات، وأما كونه أحق بردهن هذا إنما خاص بخصوص الرجعيات. إذن والحاصل، إما أن نلتزم بالقول الأول فلا بد من القول بالتخصيص، أو نلتزم بالقول الثاني فلا بد وأن نلتزم بأصالة شنو؟ نلتزم بأصالة العموم وتسقط أصالة عدم الاستخدام، أو نلتزم بالمجاز في الإسناد، أو لا في الحقيقة لا هذا ولا ذاك، بل أصالة العموم تصادم ماذا؟ تصادم أصالة عدم الاستخدام، وبعد المصادمة نلتزم بالتوقف، ولكن وين نلتزم بالتوقف سوف نبين هذا المعنى، في الحقيقة مطلقا نلتزم بالتوقف، بل في خصوص غير المقدار المتيقن، ونرجع به إلى الأصول العملية كما سوف يتبين. المصنف رضوان الله تعالى عليه قال التحقيق، أيهم أي القولين مقدم في الحقيقة؟ أي هذه الأقوال مقدم في البين؟ لأن الأمر يدور إما بالتصرف بظهور العام أو التصرف بظهور رجوع الضمير، أن ها 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 يعني لابد وأن نلتزم على خلاف الظاهر في أحد هذين الأمرين، المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول في هذا لابد من الالتزام بظهور العام في العموم ونخالف الظهور في الضمير، هكذا قال. والوجه في ذلك أن الالتزام بحجية الظواهر على أساس بناء العقلاء، وأن المراد الاستعمالي إنما يجنو المراد الاستعمالي يخالف المراد الاستعمالي ويقصص ذلك المراد الاستعمالي، أو أنه في الحقيقة يعني شو اسمه تعبير الأنسب أن نقول أن نتصرف في المراد الاستعمالي إنما هو لأجل أن نكشف عن المراد الجدي. فالالتزام بأصالة العموم شلون؟ نقول أن اللفظ قد استعمل في العموم، إحنا هذا استعماله في العموم إذا أردنا أن نتصرف به لأجل كشفه عن المراد الجدي، فنقول لأجل تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي، نعم تطابق بينهما يكشف على أن العموم أن اللفظ ظاهر في العموم لأجل التطابق، وقد يتخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي. أما في موارد ما لو انكشف لدينا المراد الجدي فحينئذ لا حاجة لدينا إلى الكشف عن هذا الاستعمال، وأن الاستعمال بأي نحو مثلا نقول أن الأصول اللفظية المعبر عنها بأصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة وعدم النقل وأصالة عدم الاشتراك وأشباه ذلك تقدم منا مرارا وتكرارا إنها إنما تجري في موارد في الشك في المراد لا في موارد الشك في الاستعمار. يعني بعبارة أخرى أنه في موارد الشك في المراد نجري هذه الأصول، أما إذا علمنا المراد وشككنا في كيفية تلك الإرادة فلا تجري هذه الأصول. مثلا نقول أن لوض الأسد موضوع للحيوان المفترس وحقيقة ويكون استعماله فيه على نحو حقيقة، ويستعمل في الرجل الشجاع مجازا. فلو استعمل لفظ الأسد وها هنا لم نعلم هل المولى أو المستعمل أراد به المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو أراد المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، نجري أصالة الحقيقة لإثبات بأن مراده هو الحيوان المفترس. أما إذا علمنا بأن لفظ الأسد في هذا الاستعمال المراد منه الرجل الشجاع، ولكن شككنا أن استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، فلا يقال أن الأصل حقيقة تجري أصالة الحقيقة إلا على قول السيد المرتضى من أن الاستعمال كاشف عن الحقيقة. وقد تقدم بطلان هذا القول من إثبات أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. إذن هذه الأصول اللفظية إنما تجري للكشف عن المراد لا لتعيين كيفية الإرادة والاستعمال. واضح؟ جيد. ومقامنا ها هنا أيضا كذلك، فإن المراد من الضمير معلوم، وهو خصوص ماذا؟ خصوص الرجعيات، باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أحقية ماذا؟ أحقية الرد لا يكون إلا لمن كان لها العدة، والعدة إنما تكون للرجعية. وياي؟ فحينئذ المراد من الضمير معلوم، لكن نشك أن هذه الإرادة هي في الحقيقة إذا قلنا برجوع الضمير إلى مرجعه فيكون على سبيل الحقيقة، وإذا قلنا بعدم رجوع الضمير إلى مرجعه تكون على سبيل المجاز، إما في الكلمة أو في الإسناد. فبعد العلم بالمراد، زين، بعد العلم بالمراد لا نجري أصالة عدم الاستخدام لإثبات أن هذا الاستعمال كان على نحو الحقيقة. ليش؟ لأنه لا نعلم، لا نعلم هل أنه أراد هذا المعنى، ولكنه هل إرادته له على نحو الحقيقة حتى يلزم التخصيص، أو إرادته له على نحو المجاز فلا يلزم منه التخصيص. هو استعمل أريد هذا المعنى من الضمير، لكن إرادته بأي نحو؟ وقلنا أن الأصول العقلائية إنما تجري للكشف عن المراد لا في تعيين الاستعمال. هنا المراد مكشوف وهو خصوص الرجعيات، لكن لا نعلم طريقة الاستعمال هل على نحو الحقيقة، إذا كان قلنا بالتخصيص بإرجاع الضمير إلى مرجعه، أو على نحو المجاز فيكون ماذا؟ فلا نلتزم بالتخصيص. فأصالة عدم الاستخدام كأصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة، إنما تجري في موارد الكشف عن المراد لا في موارد شنو؟ إثبات كيفية الإرادة وكيفية الاستعمال. واضح؟ إذن في مقامنا هذا نقول أن المراد من مرجع الضمير معلوم، ولكن نشك في كيفية إرادته، فإن كان على نحو الحقيقة فلا بد وأن نلتزم بالتخصيص، وإن كان على نحو المجاز فلا نلتزم بالتخصيص، فيدور الأمر بينهما، وأصالة عدم الاستخدام لا تجري في المورد، فتجري أصالة العموم بلا معارض في البيت. ما تعارضه، لأن أصالة عدم الاستخدام ما تجري فيه موارد بعد. فأصالة العموم يكشف أن لفظ المطلقات قد استعمل في معناه العام، فيكشف على أن المراد الجدي منه كذلك لتطابق المراد الاستعمالي، أي مقام الإثبات مع مقام الثبوت. واضح؟ فحينئذ لا تجري أصالة الظهور في جانب الضمير، وتجري أصالة الظهور في جانب العموم، فحينئذ يثبت لدينا أن وجوب التربص ثابت لمطلق المطلقات بائنها ورجعها، بخلاف شنو؟ وجوب جواز أحقية الرد، هذا معلوم أنه ثابت لخصوص الرجعيات. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: والتحقيق أن يقال أنه حيث دار الأمر، لابد لكم أنتم من أحد تصرفين على خلاف الظاهر، حيث دار الأمر بين التصرف في الظهور في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه، وبالتالي يكون خصوص الرجعيات، أو التصرف في الظهور في ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى غير مرجعه على سبيل المجاز في الكلمة، وهو إلى بعض ما هو المراد من مرجع، لا إلى كله، إلى بعضه، وهو خصوص الرجعيات، أو إرجاعه إلى تمام الرجعيات، عفوا تمام المطلقة، ولكن على سبيل المجاز في الإسناد، مع التوسع في الإسناد، أي بإسناد الحكم المسند إلى البعض زين حقيقة إلى الكل توسعا وتجاوزا. هذا يسموه مجاز في الإسناد. قال وفي الحقيقة كانت، لو كان الأمر كذلك كانت أصالة الظهور، وياي أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير، يعني ماكو معارضة، نخالف الظهور في جانب الضمير ونحافظ على الظهور في جانب العموم. زين قال وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء، يعني شنو يقول؟ أن المتيقن من الأخذ بالظهور عند العقلاء زين هي في موارد الكشف عن المراد، هذا. أما في موارد العلم بالمراد نرجع إلى الظهور لإثباته بأصالة الحقيقة أو بأصالة عدم الاستخدام فلا يعلم لا يحرز، فيختصر بما أن بناء العقلاء دليل لبي فيختصر على المقدار المتيقن وهو في موارد الكشف عن المراد، أما في موارد العلم بالمراد فلا نرجع إلى هذه الأصول. قال وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء، شنو هو؟ لأن حجية الظهور من ماما من بناء العقلاء، هو اتباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال، أنه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، وبما أن مراد من الضمير معلوم فلا نحتاج إلى شنو؟ فلا نرجع إلى الظهور في تعيين الاستعمال، بخلاف أصالة العموم المراد منها غير معلوم فنرجع إلى أصالة العموم، هكذا يقال. قال لا في تعيين كيفية الاستعمال، وإنه على نحو الحقيقة أو المجاز إما في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد، مثل ما أنا أعلم بأنه أراد الرجل الشجاع، لكن أشك هل هذا هو معناه الحقيقي أو معناه المجاز، أقول أصالة الحقيقة ما أقدر أجيبها، لأنه هذه الأصول إنما تجري في تعيين المراد، كما لو علمت أن لهذا الحيوان للرفض الأسد معنيين أحدهما حقيقي ومجازي وأطلق لفظ الأسد ولا أعلم مراد المولى معناه الحقيقة والمجازي، أقول نجري أصالة الحقيقة لتعيين المراد مع القطع بما يراد، كما هو الحال في ناحية الضمير، وياي. وبالجملة أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد، استعمل لفظ ماذا؟ لفظ المطلقات في معناه العام، نشك هل أراد مراد الجدي منه مطلق مطلقات من البائنات والرجعيات أو خصوص الرجعيات، وياك فأقول ها هنا نلتزم بأصالة الظهور تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي لتعيين المراد. أما هناك في طرف أصالة الظهور في بالنسبة إلى الضمير ما أقدر أقول هذا المعنى. ليش؟ لأن مراده معلوم، فليش بعد ما لا تصل النوبة إلى الاستعمال فينهدم الظهور في جانب الضمير. قال وبالجملة أصالة الظهور إنما يكون حجة مطلقا في جانب العموم أو غيره، فيما إذا شك فيما أريد، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد. فافهم، واضح؟ فافهم لبعضهم كلام لطيف مذكور في شرحه على المنتهى الدراية يمكن مراجعته، يتناسب مع آخر ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى. وأما بعض الشراح فأنا ما أحب أنه أذكر هذا المطلب لأنه واضح، بعض الشراح أشار إلى أنه في قوله فافهم إشارة إلى مطلب آخر في الحقيقة، وهو أنه ها هنا في الحقيقة أنه هذا مبني على أنها هنا قضية واحدة، فنشك في أن الضمير صالح لأن يكون قرين على التخصيص أو لا، فيجي هذا الكلام الذي ذكرتموه. ولكن في الحقيقة هنا قضيتان لا ربط لأحدهما بالأخرى، قضيتين. القضية الأولى قوله المطلقات يتربصن، موضوعها المطلقات ومحمولها التربص، أي الحكم بالتربص. القضية الثانية قوله بعولتهن أحق بردهن. هذه القضية الثانية في الحقيقة هذه قضية حقيقتها وواقعها هكذا، والمطلقات زين شنو لهم لأزواجهن حق الرجوع أيضا مطلق عام شامل للرجعيات والبائنات، ولكن خصص بمخصص. تخصيص القضية الثانية لا يقتضي تخصيص ماذا؟ قضية الأولى. موضوع ها هنا قضيتين موضوعهما واحد ولكن محمولهما مختلف، ويكفي في اختلاف القضية اختلاف في أحد أطرافها. المطلقات زين المطلقات يتربصن، هذا موضوع، هذه قضية مركبة من موضوع ومحمول. قوله وبعولتهن أحق بردهن في الحقيقة هنا أيضا، أيضا هنا موضوع ومحمول وهو أحقية الرد، هذا خصص بخصوص الرجعيات. تخصيص هذه القضية بخصوص الرجعيات لا يقتضي تخصيص القضية الأولى، بل لا علاقة لأحدهما بالآخر، حكمين مختلفين لموضوع متحد صحيح، لكن تخصيص أحد القضيتين لا يقتضي. مثلا كما هو مثال إذا ورد بقوله أعطي العلماء دراهم وقوله أعطي العلماء طعاما، ثم في قوله أعطي العلماء طعاما خصصه بخصوص العدول، هذا لا يعني تخصيص القضية الثانية بالعدول معناه تخصيص القضية الأولى وهي إعطاء الدراهم أيضا ماذا؟ بالعدول. يقول في الحقيقة هذا خارج عن محل بحثنا، وهذا ليس في الحقيقة ما يوجب يدور الأمر بين التخصيص وبين الاستخدام، يعني مخالفة أحد الظهورين، بل لا ربط لأحدهما عن الآخر. واضح؟ لا، يقول في الحقيقة هذا اللي عادة في إرجاع الضمير إلى بعض أفراد العام، هذا ليس من باب من باب اختلاف أحد الظهورين أو المخالف في أحد الظهورين. هذا في الحقيقة قضيته المعنوية ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى تحليل وجود قضيتين لا ربط لأحدهما عن الآخر، فلا يدخل في ضمن هذا الباب. هسا أنه باعتبار أن هذا المثال هو الذي اشتق منه هذه المسألة قد يوجب ماذا؟ هذا الاختلاف، يعني إسقاط هذه، وبالتالي يقولون ليس لها مورد من الموارد. جيد. المطلقات، المطلقات زين، هذا أو مطلقات يتربصن، هذا عام. الثاني المطلقات بعولتهن أحق شنو؟ بردهن. ثم يقول فليكونوا مثلا رجعيات، المطلقات الرجعيات بهذا التقييد، مثل ما قال أكرم العلماء بقول ثامنهم فليكونوا عدولا. هذا هو التخصيص. وياي الجسر العام الثاني وبعولتهن مثلا يحق لهم إرجاع المطلقات، أو أي نعم مثلا وبعولتهن أحق بالمطلقات، ثم يقول فليكن رجعيات، فيقيد الثاني، يقيد المطلقات بالنسبة إلى الثاني. طبعا هذا في الحقيقة هذا هو التقييد، تقييد بالمنفصل، هذا تقييد بمخصص متصل، وبالتالي أكو حزازة في نفس التعبير، يعني هذا تقييد بالمنفصل اللي هو موضع كلامنا. على كل حال المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الكلام الذي ذكرناه من تقديم أصالة العموم ماذا؟ على ما ذكرناه من انعقاد العموم، انعقاد الظهور في العموم وثبات حجيته، وإنما الكلام في وجود مخصص منفصل يعود ضميره إلى بعض أفراده. وياي؟ إذن الذي تقدم في بداية هذا البحث بأنه شنو؟ أن النزاع بين كون العام، يعني بين كون العام والضمير في كلامين مستقلين حتى يكون مخصص منفصل، أو في كلامين في كلام واحد ولكن مع كون العام هو تمام الموضوع ينعقد له وهو كالمنفصل كما قلنا هذا. وأما إذا كان بمخصص متصل حينئذ ماذا؟ لا ينعقد العموم. يقول هذا الكلام الذي ذكرنا من تقديم أصالة العموم إنما هو في موارد انعقاد حجية العام في العموم وانعقاد ظهوره، فحينئذ نقدم أصالة الظهور ويكشف المراد الاستعمالي عن المراد الجدي. أما هنا المراد الاستعمالي شنو يحتاج إلى كشف عن المراد الجدي؟ يقول لا، باعتبار أن المراد الجدي معلوم، المراد معلوم هنا. وياه أما إذا كان العام لم ينعقد عمومه أو ظهوره في العموم فالضمير صالح ماذا؟ صالح للقرينية، بمعنى أنه صالح لعدم استكمال العام في شنو؟ في ظهوره وحجيته، فحينئذ لا يمكن الرجوع إلى أصالة العموم في هذا المورد، لا يمكن. ليش؟ لأنه يلزم إجمال الكلام لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، وبما أن الخاص معلوم المراد وهو الرجعيات، فحينئذ جواز أحقية الرد مختص بالرجعيات، وكذلك التربص بالرجعيات من باب القدر المتيقن. إذ هذا المورد باعتبار أنه الضمير معلوم شنو؟ معلوم مراده شنو؟ وهو الرجعيات، فحينئذ حق التربص ثابت للرجعيات معلوم، وإنما ثابت للبائنات كذلك ماذا؟ مشكوك، ولا يمكن رجوع للعام بعد احتفاف العام بما يصلح ماذا؟ للقرينية. وياي فحينئذ لا بد أن نرجع في الزائد على المقدار المتيقن وهو الرجعيات. في المورد شنو؟ بائنات. نرجع في المقدار الزائد على القدر المتيقن إلى الأصول العملية. هل يجب في البائنات نشوف هل البائنات يجب فيها التربص بعد عدم حجية العام لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية؟ هكذا استدراكه. يقول ذاك البحث إذا انعقد، أما بعد أما إذا لم يكن منعقدا وحينئذ فحينئذ هذا الضمير صالح فيوجب الإجمال، صالح للتخصيص، صالح للقرينية. يقول نعم، استدراك آخر، نعم إذا قلنا بأن أصالة الحقيقة من باب شنو؟ الأخذ بها من باب التعبد لا من باب الظهور، فحينئذ نقول حتى في هذا المورد نرجع إلى أصالة الظهور. شلون توضيع ذلك في الحقيقة؟ شنو نقول هنا؟ خلاف بأن أصالة الحقيقة عند العقلاء من باب التعبد بها، استعمل هذا اللفظ في معناه الحقيقي، استعمل، وأنا أشك أنه أريد معناه الحقيقي أو لا، أقول من باب التعبد أريد معنى الحقيقي أو لا، استعمل هذا اللفظ ولا أعلم أنه أريد منه معناه الحقيقي أو معناه المجازي، وهذا شك في المراد. يقول ما لم يكن الظاهر أن نحمل اللفظ على معناه ماذا؟ الظاهر أن نحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، فتكون أصالة الحقيقة من مصادق أصالة الظهور. جيد؟ فعلى القول الأول أي أن أصالة الحقيقة من باب التعبد، فنقول أن اللفظ عندهم إذا أطلق وكان له معنى حقيقي وله معنى مجازي، بما أنه اللفظ أطلق فأصالة الحقيقة من باب التعبد، يحمل على المعنى الحقيقي ما لم تقم قرينة على الخلاف، قرينة على خلاف إرادة المعنى الحقيقي، وإلا لو لم تقم قرينة على إرادة خلاف المعنى الحقيقي، أو لم تقم قرينة، أو قامت ما يصلح للقرينة، يعني لا نقطع بأنها قرينة، نحتمل كونه ماذا؟ قرينة. فحينئذ أيضا يجب ماذا؟ يجب أن نحمل على شنو؟ على المعنى الحقيقي، لأن اللفظ موضوع لهذا المعنى، استعمل ما أدري أراد معناه الحقيقة أو لا. نقول أصالة الحقيقة عند العقلاء من باب التعبد، أصل تعبدي مثل الأصول الشرعية، أمر تعبدي لا نعلم شنو نكتبه، نقول هذا أمر تعبدي، كلما أطلق اللفظ يراد منه المعنى الحقيقي ما لم تقم قرينة على خلافه، وها هنا في المورد لم تقم قرينة على خلافه، فلا بد وأن نحمله على المعنى الحقيقي. وأصالة العموم أطلق لفظ العام واستعمل في معنى، نشك في كون الضمير صالحا للقرينية أو لا، فحينئذ نحمل على معناه الحقيقي وإرادة العموم لأنه هو هذا. أما إذا قلنا أن أصالة الحقيقة من باب الظهور، فكما أن القرينة على الخلاف تمنع من الظهور، كذلك محتمل القرينية يمنع من انعقاد الظهور. الظهور لا ينعقد ومن باب التعبد بعد، لابد أن يكون اللفظ ظاهر في هذا، ليس له ظهور بالوجدان، أن بعد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية لا يكون اللفظ ظاهر في هذا المعنى، فحينئذ لا يمكن الرجوع إلى أصالة الحقيقة في موارد احتفاف الكلام بمحتمل القرينين، فيلزم الإجمال. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: هذا كله إذا عقد للكلام ظهور في العموم، خلاص تحينا يكون حجة، وبالتالي لا بد من الأخذ بأصالة العموم، بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفان، وإلا إذا لم ينعقد للكلام ظهورا في العموم فيحكم، ويكون هذا الضمير مكتنفا به، فيحكم بالإجمال بالنسبة للزائد على مقدار المتيقن، وحينئذ يرجع إلى ما يقتضيه الأصول بالنسبة إلى البائنات، بعد معلومية أن الضمير لا يعارض، هذا الضمير لا يعارض المطلقات، لا يعارض العموم في الرجعيات، إنما يعارضه في البائنات، فالبائنات مشكوك فيه، فنرجع إلى الأصل عملي. قال: إلا أن يقال، بلي إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدان. إذا قلنا بأصالة الحقيقة لابد أن نحمل اللفظ على معناه العام. ليش؟ لأنه هذا لابد أن تكون قرينة على الخلاف، أما محتمل القرينة ما يكفي، كل لفظ موضوع لمعنى لابد من الحمل عليه عند الاستعمال عند الإطلاق ما لم تكن قرينة على الخلاف، هذا من باب أصالة الحقيقة. أما من باب الظهور فلا. قال: حتى فيما إذا احتف بالكلام، ما يحتف بالكلام ما يصلح للقرينية، ما يمنع هذا إلا أن تكون قرينة قطعية، ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول، وهو صاحب هداية المسترشدين في شرح على المعالم، وهو أخو صاحب الفصول، وهو صدق فحل يعني، لأنه الذي يقرأ ذاك الكتاب يعني واقعا رجل الله يسامحه، الله يسامحه.